أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأبرار حجج الجبار. كنا في هذا التوصيف من أمير المؤمنين عليه السلام للباري تعالى، ومر بنا أن هذا التوصيف في بيانات أهل البيت مستفيض أو متواتر، وليس الاعتماد على استفاضة المستفيض ولا على تواتر المتواتر، وإنما الاعتماد على البرهان العقلي المذكور في بيانات أهل البيت في هذا القسم من الصفات، أن ما يذكر من الصفات يذكرها الفلاسفة، ما يذكر من الصفات يذكرها الفلاسفة، يقولون كمالات، أليس يقولون أو لا يقولون؟ يقولون كمالات. بينما في بيانات أهل البيت يقولون هذه الكمالات كمالات للمخلوقات، الباري منزه عن هذه الكمالات لأنها مشوبة بنقائص، ولا يتفطن للنقائص في هذه الكمالات إلا بمجهر وحياني عقلي وحياني، ولا يلتفت إليه بمجهر عقلي بشري. لما فرق بينها ليعلم أنه فوقها، فرق بينها مثل التعبير الهوائي، ففرق بينها جمع مؤلف بين متعاديا، ألف فرق ليعلم أنها محدودة. وأي كمال هذا يتناسب مع الباري إذا كان محدود؟ إذن ليس يتناسب مع الباري. نعم، هذه الحدود في الكمالات التي ظنها الفلاسفة أنها كمالات قمة وذروة و استشمام استشعار نقصها وحدودها لا يتم من ماذا؟ لا يتم من بتوسط المجهر العقلي البشري، بل لا بد من ماذا؟ مجهر عقلي وحياني. من ثم قلنا هذا هو إعجاز بيانات أهل البيت، إعجاز بيانات أهل المؤمنين، إعجازات كتاب نهج البلاغة عن كونه في مستوى علم الكلام في القرن الرابع أو الخامس. هي الفلسفة لم تكن هكذا في هذه الدقة العقلية وإلى الآن، فكيف بك بعد أيضا بعلم الكلام في القرن الرابع والخامس؟ نهج البلاغة، بعضهم يقول نهج البلاغة كيف يتصور أنه في القرن الأول الهجري؟ هذا السؤال فيه خطأ كبير. أصلا نهج البلاغة كيف يتصور أنه في زمن القرن الرابع والخامس والسادس؟ المستوى العلمي الموجود في الإلهيات في نهج البلاغة فوق علم الكلام أو الفلسفة الموجودة في القرن الرابع والخامس والسادس إلى القرن الخامس عشر الآن. فليس نهج البلاغة تقايص أنت فقط بالقرن الأول. تعبير ابن سينا عند كتاب باللغة الفارسية يقول: علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام. لك جمادات، علي عقل الكل. هذا القياس ليس بين علي والصحابة، بين علي وكل أجيال البشر الآن. الإلهيات المذكورة، نظام الإلهيات، اللاهوت، الإلهيات في نهج البلاغة ليس بمستوى كل علماء الشيعة ومراجع الشيعة وفقهاء الشيعة وعلماء الشيعة ومفسري الشيعة، لا يصل إليه عقل البشر. هو ميدان ببابك. كيف يتصور أن إلى الطباطبائي بعد نابغة العقل في زماننا أم لم يأتي بعده واحد نبوة، ومع ذلك إلى الآن، وإلى الآن مع ذلك أنت تشوف الطباطبائي لا يتعقل أن الصفات فيش ما هو أكمل منها، صفات الذات من عين الذات تحققا مبنى هذا. بينما في بيانات أهل البيت عليهم السلام ماذا؟ أن هذه الصفات كثرتها دليل نقصها تفرقها، فهو صفته أعظم منها، هو مالك لها، تلك الصفة مناسبة له لأنها هي مناسبة له. هذا أين؟ قل ادعوا الله، إن أسماء الصفات نفسها نفس المطلب. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الحي أو ادعوا الأزلي أو ادعوا العبادي أو ادعوا السرمدي أو ادعوا الحي القيوم، ما شئت فادعوا، أيما تدعو هاي التي الأمور التي تدعوها مخلوقة مملوكة له، هو فوقها هو فوقها هو فوقها. هذا البيان العقلي الوحياني من البيت أين وعقول الفلاسفة. فلا تقيس لي نهج البلاغة بالصدر الأول للصحابة، الصحابة هيك هيك باللغة العربية يعني هيك، يعني لا ليس بشيء. أنت قايس مع كل الأجيال البشرية إلى يومنا هذا. هل من ناطق في كل علماء المسلمين وعلماء الإمامين من يستطيع أن ينطق بهذا المطلب؟ ينطق بتصور صحيح يتصوره، يستطيع أن يتصوره. إذن نهج البلاغة هكذا ينحدر من السيل ولا يرقى إليه الطير، طير عقول البشر، وهي مقارنة رقمية وليست مقارنة عاطفية، مش شعر عاطفي. سليم ده نهج البلاغة أي مستوى، فقط تتعجب أنه ليس نهج البلاغة لغة الصدر الأول، لا، نهج البلاغة ليس لغة العلمية إلى كل 15 قرن الآن، بل نهج البلاغة ليست لغة قارن أنت بين اللاهوت الإلهيات الموجودة في الإنجيل غير المحرف، المقدار القسم غير محرف في الإنجيل والقسم غير محرف في التوراة، لتعرف علي أعلم أم النبي عيسى أعلم، علي أعلم أم النبي موسى أعلم. هذا اللاهوت، هاي الإلهيات الموجودة في نهج البلاغة ما موجود هناك. صحف إبراهيم تنسب لإبراهيم ربما في بعض البلدان أو كذا، ولا مجرد. كل الفلسفات العصرية البشرية تأتي بإلهيات لاهوت مثل هذا البيان الذي في نهج البلاغة، هو نهج البلاغة له الصدارة، أي ليس عاطفة إنما أرقام، نظام، معادلات عقلية علمية. فتريد تقايس لي نهج البلاغة بالصدر الأول القرن الأول؟ لا. بالقرن الرابع؟ لا. والخامس؟ لا. بزمن الرضي الشريف الرضي، انظر كتب الكلامية الموجودة معنى ولغة ولفظا، قيس بن أبي البراغة لا يعني لا قياس أفق العلم الأفق اللفظ الأفق الكذا. كلمات الموجودين الآن صدع عنك القرن الرابع كلمات الموجود من شرق الأرض وغربها في النظام العلمي للإلهيات ألوهية الإله كذا كذا أي من تفكر داخل حوزات الشيعية بخاري حوزات الشيعية أي من تفكر من الله يرحمه الشيخ حسن زاداوي الذي يسوي مناجات فريد مناجات مكسرة ومقتبسة من أدعية المعصومين ويش مثلا مثالا وأين من أين مع أنه مقتبسة من أدعية الأئمة ومع ذلك مكسرة من باب المثال جاءه من تريد أنت فأنت أين تقول لي نهج البلاغة مع من تريد تقايسه وهذا مثال فنرجع إذن هذا البيان في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن الصفات الذاتية كما مر بنا ذاتية الحكاية لا ذاتية الإيش التحقق هو نفس هذا إذن صفته فله مملوكية هذه الصفات هذه الأسماء دي صفة أكبر من هذه الصفة غاية لم يتعقل الفلاسفة ليومنا هذا سواء فلسفات شرقية إسلامية غير إسلامية المجمع. إذا أردنا أيضا أن نقايس بين العرفاء الصوف أو الصوفية ونهج البلاغة وبيانة البيت أي كلام الكلام مع أنهم حاولوا الصوفية أو العرفاء في دين جوانب أن يتابعون بيانات البيت أو بيانات القرآن أكثر من الفلاسفة بل أكثر حتى ربما المتكلمين في الإلهيات بالمعنى العام حاولون يتقيدون ينقادون يسلمون أكثر ومع ذلك الفاصل كبير كبير بين نظام الإلهيات واللاهوت الموجود في بنات أهل البيت وما موجود عند العرفاء والصوفي الفاصل كبير رغم أنهم تجاوزوا عقبات الفلاسفة مع والمتكلمين ومع ذلك هم لن يصلوا إلى دار الوصال لأهل البيت كيف بيانا بشكل رقمي ما هو لأنه عند العرفاء أو الصوفية عندهم أن الأحدية بعد هذه أم الصفات الأحدية والواحدية الأحدية بينما في بيانات أمير المؤمنين عليه السلام التوحيد ليس هو ذروة المعرفة وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه انظر ما جعله العرفاء هم تخطوا مسافات التي وقف عندها الفلاسفة العرفاء والصوفية لكنهم بعد لم يصلوا لا بغض النظر عن هذا الأحاديث وهذه الاصطلاحات لابد تشرح في مضانها عندهم الأحادية والواحدية أحادية بالذات قبل الواحدية الأحادية هي أم الصفات أم قمة الصفات بعد غير الغيب بينما في بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات ناموس الدين يعني علي بن أبي طالب هكذا وكمال معرفته ماذا عفوا وكمال توحيده ماذا الإخلاص له فوق التوحيد كمال هناك درجات بين الإخلاص بعد والتوحيد لذلك يتشدق الوهابية أو غيرهم بالتوحيد توحيد هو بناهم التوحيد هو ذروة المعرفة وأن لهم أن يفقوا شيء آخر ولم يصدر معرفة التوحيد إلا من النبي وأهل بيته ولكنهم حسبوا أنهم قد على كل تحصلوا على شيء، ولكن الحقيقة والواقع أعظم من ذلك بكثير. كمال توحيده الإخلاص له، فبين الإخلاص وبين التوحيد درجات، أو قل التوحيد درجات إلى أن يصل الإخلاص. وكمال الإخلاص، الإخلاص ضمن درجات، كمال الإخلاص، الإخلاص أيها مثلا الفيلسوف، أو أيها، ما الفرق بين التوحيد والإخلاص؟ اليوم يقول لك مباهرة بين الإخلاص وبين التوحيد. الإخلاص أصفى معرفة من الشرك من التوحيد، مهما كان التوحيد غير مشوء، إذا نقى من المشوء من الشوب يصل للإخلاص، والإخلاص درجات. ما الفرق بين الإخلاص وبين التوحيد؟ راية التوحيد، لا، راية الإخلاص أعظم من راية التوحيد، أن لهم في فهم هذا الشيء، سواء فلاسفة أو وهابية. أو أنا لا أريد أن أشبه الفلاسفة الوهابية، ولكن أقصد يعني من جهات مجاميع مختلفة. أي نعم، فلذلك الدين من أين يعرف؟ منهم، منهم خرج معرفة الدين وإليهم تعود أهل البيت عليهم السلام. كيف يستخرج هذا من القرآن؟ فلاحظ إذن بين التوحيد والإخلاص درجات. العرفاء استقروا في منزل التوحيد أو الأحدية، فوق موجود. نعم قالوا بغيب الغيوب تبعا لبيانات الوحي، بس لم يلتفتوا أن لا، في صفات أعظم من التوحيد والأحدية، فرع الصفات التي قال بها الفلاسفة اللي دون الأحدية والوحدية. كمال توحيد الإخلاص له، ثم الإخلاص درجات، توحيد درجات إلى أن يصل الإخلاص، الإخلاص درجات، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، تنفي كل شيء. شيء ما بعضهم أو كثير منهم حاولوا أن يتعرفوا على دليل المقام، نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير موصوف. كلما توهمتم في أدق عقولكم أوهامكم خواطركم فهو مخلوق لكم مصنوع إليكم مردود لكم، أعلى لكي ينظر ويرى الإنسان، لكن لا أن هي هو هو هي، وإن كان هو هي هي هو وهو هو هي هي. يميز الإنسان بين الاسم والمسمى. دققوا، أهل البيت لا ينكرون أسمائية الأسماء، أعوذ بالله، أسمائية الأسماء ينكرها أهل البيت، كونها دوال وطريق وسبيل إلى الله لا ينكرونها، لكن لا تقول هي الله، هي الذات الإلهية، إنما هي سبيل إليه. فرق بين ينكر وجودها، لا، ما لا، لا ينكرون وجودها، ينكرون بأنها هي نهاية المطاف. فرق لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. على الحال إذن هناك أيضا حتى فاصل بين العرفاء وبين بيانات أهل البيت عليهم السلام. وكلما إنما التعرض لكلام الفلاسفة أو المتكلمين أو كلام العرفاء والصوفية أو كلام آخرين، تعرض كلماتهم كما يوصل الإمام الصادق ويوصل الإمام اليومين، عند المقارنة يعرف علو حقائق منهاج وبيانات أهل البيت أكثر فأكثر. فدور المدارس الأخرى إذا واحد يتعرض لها من جهة إن المقارن عند المقارنة الأقوال يعرف أو يعلم الخطأ من الصواب. شخص أتى للإمام الصادق يتعلم عنده قال مر على فقهاء المدينة بعدين أتي. قال سيدي أنا ما جاي أخذ العلم من هذا المريض أنا عندك. قال نعم مر عليهم بعدين كيف تعرف ما أقول. ليس الإمام يريد أن يغوي أو يريد أن يتأثر هو بال لا سمح الله بكذا، لكن شيء من التمرين والترويض لذهنيته كي يفهم علو حقائق علوم أهل البيت. فدور دي المدارس رياضة تصورية ليست أسس تصديقية. ليست ماذا؟ مرارا كرارا ذكرنا أقوال فلاسفة، أقوال عرفاء، أقوال المتكلمين، أقوال المفسرين، أقوال حتى علماء الإمامية بالنسبة للمجتهد لا يحبس نفسه مع اجتهادات المجتهدين، إنما دورها ماذا؟ دورها رياضة تصورية لكي يصل هو إلى تصديق قد غفل عنه الكثير ما دام هو على الثوابت والموازين، لا يخالف ضرورة وليس هو تصديق من دون دليل. ضابطتان مرتا بنا للسداد والتسديد، أن لا يخالف الضرورة وأن لا يكون بلا دليل وليس المصر. إذن دور مثلا لماذا صاحب الجواهر من باب المثال في فقه الفروع لماذا يتعرض كلمات الآخرين؟ يريد أن يقلد صاحب الجواهر؟ لا، إنما هي إثارة تصورية علمية تغنيه عن يعني ليستثمر تلك الجهود لبناء جهد أكبر، بناء أرصن أليس؟ هكذا التعرض إلى أقوال المدارس المختلفة سواء من علماء الإمامية أو غيرهم، إنما هو رياضة تصورية، إثارة ثروة تصورية لكي يبني التصديق على دلائل من الثقلين وليس من شيء آخر أو بديات العقل المجرد. فإذا هذه نقطة مهمة، إذا الفاصل الإعجازي بين بيانات أهل البيت وبيانات المدارس البشرية، فلا تقارن لي نهج البلاغة بالقرن الرابع والخامس، أسمي قارن وإلى 20 قرن 200 قرن سيأتي يظل الإعجاز العلمي موجود مطوي في النظام العلمي. طبعا الشخص ليس له تخصص في علم المعارف تعذره، تعذره لا تطلب من عنده أنه يقيم نهج البلاغة معذرتنا، أو شخص ليس لديه باع في العلوم الأخلاقية وعلوم الروح وعلوم النفس ورياضات الروح والمدارس الأخلاقية تعذره، قد هو يكون مختص بعلم معين من العلوم عذره. انت لا تحمله ما فوق طاقته، لا تحمله انت فوق طاقته، هو حسب تخصصه. علم البلاغة، علم نهج البلاغة مجموعة علوم دينية وليس علم واحد. فالنكتة هي مهمة، كل له تخصص، ربما هو طود في علم معين من العلوم الحوزية لكنه مترجل في بقية العلوم، ممكن هذا أمر متصور. لذلك الأعلمية وغيرها تتعدد إما بحسب أبواب العلم الواحد أو بحسب العلوم. نعم هو نجم في علم معين لكن هو قد يكون نعم دون المتوسط حتى في علوم كثيرة، أيوة لازم تفتح المدار على هذا البحث. نعم في تتمة العبارة في الرواية مخبرة ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد. شوف القبل الآن كما مر بنا الأزلية مفاد والأبدية مفاد، هذا مما يدل أن هناك شيء وراء يهيمن على الأزلية والأبدية، يهيمن على القبل والبعد، وليس قبله منفك يعني من بعبارة أخرى من صفات الله أو من حقائق الحق تعالى فانه ماذا؟ انه ليس في كثرة، مو متكثر أعوذ بالله، فليس قبله يغاير بعديته، وليست أزليته تغاير أبديته، ولا علمه يغاير، بينما الحي كمعنى كحقيقة يغاير الأبدية، الأبدية تغاير العلم، والعلم يغاير القيومية، بينما في الباري تعالى ليس هناك تغاير، فدليل على أنه هو فوقها مهيمن عليها مالك لها. هذه نقاص الكثرة. ففرق بين قبل وبعده ليعلم لا قبل له ولا بعد له، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها. بحث الغريزة بحث حساس في علم المعارف. ما هو معنى الغريزة والغرائز؟ النفس معروف أن لها غرائز، لما سميت غرائز؟ في بلد البيت سميت الغرائز غرائز، غرزت، شلون الشجرة تغرزها في الأرض؟ بحث الغرائز بحث، سواء الغرائز في النفس الإنسانية أو في النفس نفس الجن أو نفس الملائكة، الملائكة منهم لهم نفس، كل نفس أو نفس الحيوان أو نفس النبات، ما هو معنى الغرائز؟ بحث حساس. لماذا نقول حساس؟ لأنه من ضمن علوم النفس، من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بأنفسكم أو أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، وبالتالي بنبيه وإمامه. هذا البحث المفروض أن نخوض فيه، إذا استتم وضوحا تدفع شبهات التناسخ وشبهات الحلول. كثير من الفرق الباطنية قبل الصوفية وبعض الصوفية قالوا بالحلول، تعلمون بالحلول أو بالتناسخ أو بهذه الوسائل هذه. سببها أحد الأسباب الخطيرة المهمة، بعضهم أعوذ بالله يفسر الرجعة بالتناسخ، أعوذ بالله ما ربطوا الرجعة بالتناسخ. السبب والسبيب أو المسبب هذا بحث الغرائز. ما شنو غرائز؟ شو ربطها؟ بحث معقد حساس، تاه فيه من تاه. كيف يبين إن شاء الله؟ ولو ذكر صلوات الله عليه أمير المؤمنين اعتراضا ذكر إن الله فوق هذه الأمور، هو يركب الأشياء وهو ليس بمركب. لكن مبحث الغرائز والغريزة مبحث مهم حساس معقد، ليس الغرائز الحيوانية فقط، بل غرائز عالم عوالم الروح الأمري أعقد من هذه الغرائز الحيوانية. مبحث معقد لذيذ، بس هذا المعقد لا يذلل فهمه بسهولة، لكن الإنسان لا يكون مثابر صامد مصر في حلحلة البحوث، تتجلى له شيئا فشيء سنة بعد سنة أو عقد سنين بعد عقد سنين، يصير يعني بعد 10 سنين بعد 20 سنة. رواية موجودة في الكشي أن يونس بن عبد الرحمن أصر على فهم مسألة في المعارف 20 سنة ففتحت له، بعضها هكذا 20 سنة، بعضها في سنتين، بعضها في ليلتين، حسب الأرزاق الإلهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.